بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، أرتددت على عقبيك تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. يعني ذكر العلماء كالقاضي عياض رحمه الله أنه يحرم على المهاجر أن يرجع إلى بلده الأصلي بالإجماع إذا نوى الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فإنه يحرم عليه أن يعود إلى بلده الأول، لأنه تركه لله تبارك وتعالى، فلا يجوز له الرجوع فيه. وذلك الحجاج يعني تكلم على سلمة من هذا المفهوم: أرتددت على عقبيك تعربت، يعني رجعت إلى البادية بعد الهجرة. فذكر سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في البدو، يعني رجع بإذن النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر علماء أسبابا، لكن ما في شيء عليه دليل، والله أعلم بالسبب الذي من أجله أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى البادية. إذن سلمة أقر الحجاج على أن الرجوع إلى البادية بعد الهجرة أنه ارتداد على العقب، لكنه استثنى حالته لأنه رجع بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا، يعني لا يجوز أن يقيم أكثر من ثلاثة أيام. لكن بعض الناس مثلا يضطهد في بلده وهو بلد إسلام ليس بلد كفر، لكن تحصل له بعض المشاكل، بعض المضايقات الخاصة بهذا الشخص، ثم يخرج من هذا البلد إلى بلد آخر من أجل أن يفر بدينه من هذه الاضطهادات والأذى. هذا مأجور بهذا السفر، إذا كان لا يستطيع أن يعبد الله سبحانه وتعالى كما يريد وضيق في هذا البلد وخرج إلى بلد آخر، هو مأجور، لكن ما ينوي الهجرة، لأن الهجرة انتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، إنما ينوي الفرار بالدين ومن أجل أن يعبد الله تبارك وتعالى في البلد الثاني. فإذا تغير الحاكم أو زالت هذه المضايقات فله أن يعود، أنه بلد إسلام وليس بلد كفر. هذه يسمى يعني سفر في طاعة الله، كالسفر في طلب العلم، سيسافر سنين لطلب العلم ثم إذا حصل ما يريد رجع إلى بلده. لا شك رحلة في طلب العلم نوع من الهجرة، وفيها أجر، سفر مبارك، سفر طيب ثاب عليه لأنه سافر لأجل عمل صالح، لكنها ليست بهجرة التي وردت فيها النصوص ويحرم فيها الرجوع. لو ينوي أنه خرج من أجل هذا العارض في هذا البلد ثم إذا زال العارض رجع إلى بلده فلا حرج. بعض الناس من بعض البلدان اللي يصلي الفجر في المسجد يعتقل، نسأل الله العافية، تسلط شديد، الجريمة صلاة الفجر مع الجماعة، وهذا إنسان يريد أن يصلي الفجر ولا يريد أن يسجن فيهاجر، يأخذ من هذا البلد إلى بلد آخر. لكن لو تغير الحاكم وزال هذا الظلم لا مانع أن يعود إلى بلده الأول، لأنه بلد إسلام، بلد إسلام لكن فيه تسلط وظلم من الحاكم أو من بعض المسؤولين، هذه حالات خاصة وليس بلد شرك. فالهجرة هي الانتقال بلد الشرك إلى بلد الإسلام من أجل الجهاد في سبيل الله والفرار بالدين. أما الخروج لأجل مضايقات معينة أو لغرض معين كطلب علم أو ما شابه ذلك فهذا سفر مبارك، سفر طاعة، ولكن لا يصل لحد الهجرة التي يحرم مع الرجوع إلى بلد الشرك. كذلك البلد في معاصي، مثلا يعيش في بلد منفتح وفي تبرج واختلاط وسفور، ثم أحب أن ينتقل إلى قرية صغيرة ليس فيها ذلك تلك المنكرات، فما جو أنه سافر من أجل أن يفر بدينه من الفتن، هذه نوع من الهجرة، لكن لا يحرم عليه الرجوع إلى بلد الأول إذا حب أن يرجع. مثل إذا وقعت الفتن، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان له إبل فليحق بإبله، من كان له غنم فليحق بغنمه، من كان له أرض فليحق بأرضه. إنسان ذهب إلى إبله في البادية ثم سكنت الفتنة واستقرت الأمور، يرجع لا مانع أن يرجع، فرار مؤقت ثم يعود إلى بلده. لكن إذا نوى الهجرة الأصلية، الهجرة الكاملة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فليس له أن يعود ولو فتح ذلك البلد الكفري وصار بلد إسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة لم يعد إليها ولم يعد إلى أحد من الصحابة، وقال: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثا، مع أنها فتحت صارت بلد إسلام، لكنه هاجر منها حينما كانت بلد كفر فليس له أن يعود. ورد في بعض الأحاديث حسن بعض العلماء أن المرتد عربيا بعد الهجرة ملعون، على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن مسعود رضي الله عنه. فهذا وعيد شديد في الرجوع من بلد الهجرة اللي هاجر إليه إلى البادية، كان في البادية ثم هاجر فإنه إذا رجع كن ملعونا. وفي حديث سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال للأعراب الذي يريد أن يهاجر، قال: ويحك إن أمر الهجرة لشديد. أظن المؤلف سيذكره بعد ذلك، نشوف إن جاء ولا تكلمنا عنه. لا نعم ذكره بعد كذا حديث. باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير، وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح. وعن مجاشع بن مسعود السلمي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الهجرة، فقال: إن الهجرة قد مضت لأهلها، ولكن على الإسلام والجهاد والخير. يعني ليس معناه أن الهجرة انتهت تماما بالكلية، لا، معناه أن الهجرة انتهت من بلد من مكة، لأنها فتحت صارت بلد الإسلام، فبعد الفتح لا هجرة، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. وفي الحديث الآخر عند أبي داود: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا يدل عليه أن الهجرة باقية، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، إذا الهجرة باقية. إذا الحديث لا هجرة بعد الفتح أي من مكة إلى بلد آخر، لأن مكة فتحت صارت بلد إسلام، والهجرة تكون بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ولا تكون بلد إسلام إلى بلد إسلام، هذه ليست بهجرة، هذا سفر طلب العلم، سفر لزيادة العبادة من بلد فيه منكرات إلى بلد أصلح، هذا انتقال فيه أجر لكنه ليس بهجرة، لأن تعريف الهجرة انتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، إذا كان الأول بلد إسلام فليست بهجرة. وعنه رضي الله عنه قال: جئت، وعن مجاشع مسعود رضي الله عنه قال: جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، فقلت: يا رسول الله بايعه على الهجرة. قال: قد مضت الهجرة بأهلها. قلت: فبأي شيء تبايعه؟ قال: على الإسلام والجهاد والخير. قال أبو عثمان: فلقيته أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال: صدق. يعني واضح هنا فيه تقييد بعد الفتح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. جهاد ونية، يبايع الجهاد يعني يخرج من بلده إلى الجهاد في الثغور، هذه ليست في هجرة لكن خروج في الجهاد، هو خروج مبارك وعمل صالح لكن ليست في هجرة، يخرج جاهد ثم يعود إلى بلده. ونية لأن الخروج للجهاد قد يكون لأجل الغنيمة وليس لأجل الأجر، فيكون على حسب نية كالهجرة، الهجرة قد يهاجر لله قد يهاجر لمصلحة دنيوية، كذلك الجهاد قد يهاجر لله قد يجاهد لله وقد يجاهد لأجل المغنم أو السمعة ونحو ذلك. وإذا استنفرتم فانفروا، هذا أحد الأحوال التي يجب فيها الجهاد. الجهاد في الأصل فرض كفاية ويكون فرض عين في أحوال، الحالة الأولى إذا استنفر الإمام الرعية وجب النفير على كل قادر، الحالة الثانية إذا حضر الصف فإنه يتعين على الجهاد، وإذا فر فقد فر من الزحف، الحالة الثالثة إذا دهم بلد المسلمين عدو تعين القتال على أهل البلد، فإن لم يستطيعوا تعين على من حولهم حتى يتعين على جميع المسلمين لدفع هذا الصائل من المشركين. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة لشديد، يعني ترك البلاد ترك الأهل الغربة شديدة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر الأعرابي من المسارعة إلى الهجرة لأنه قد لا يصبر ثم يأثم إذا رجع أثم، فحذره من الاندفاع وعدم الصبر، لأن الأعراب يعني قد لا يستمرون على الهجرة، يعني كما جاء في صحيح البخاري أن بعض الأعراب يهاجر فإذا نتجت فرسه أي ولدت وحملت امرأته قال هذا دين صالح وثبت، وإن لم تنتج فرسه وتحمل امرأته قال هذا دين سوء فرجع، أنه يعني يغلب عليهم الجهل، الأعراب شد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فالنبي عليه الصلاة والسلام حذره لئلا يقع في هذا المحظور. قال ويحك، ويحك تطلق على من هلك وهو لا يستحق الهلاك، يعني كلمة توجع، كويلك كلمة وعيد، ويحك يعني ترحم، كلمة تطلق لمن وقع في الهلاك ولا يستحق فتقال على سبيل التوجع والترحم، النبي عليه الصلاة والسلام يرحمه يقول ويحك، يعني احذر أن تقع في هذه الخطيئة، ويحك إن شأن الهجرة لشديد فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤدي فهل تؤتي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا، يعني أرشده إلى العافية، يبقى في باديته يؤدي صدقة، صلي صوم ويعمل من وراء البحار. ما المراد بالبحار؟ هي القرى، العرب تسمي القرى البحار والقرية بحيرة، هذا يعني معروف في لغة العرب، كما جاء في قصة أبي عبد الله بن أبي قال سعد بن عبادة أعفو عنه يا رسول الله فلقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوا في البحيرة، يعني بها المدينة، اعمل من وراء البحار من وراء المدن القرى فإن الله لن يترك أي لن ينقصك من عملك شيئا، يعني أرشده إلى قبول العافية، لأن الأعرابي متعود على البادية والإنسان إذا تعود على البادية يصعب عليه أن يعيش في المدن، بخلاف من هاجر من مدينة إلى مدينة هذا أسهل، لكن من جاء من البادية أن طبيعة الحياة في البادية تختلف تماما عن طبيعة الحياة في المدن، فقد لا يستطيع العيش في المدينة فيرتد، يرجع إلى البادية فيرتد على عقبيه. باب كيفية بيعة النساء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، يعني بالامتحان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكن، ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما. هذا دليل واضح على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية ولو من وراء حائل، لأنه لو كان يجوز صافح من وراء الجلباب أو أي حائل، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يصافح امرأة أجنبية قط، مع أهمية الأمر بيعة ترتب عليها القيام بالدين والثبات، فهي من أهم الأمور الشرعية، ومع ذلك لم يصافح النبي عليه الصلاة والسلام امرأة قط، كان يصافح الرجال ولكنه لم يصافح امرأة قط لأنه حرام، وكان حلالا صافحها. فلا يجوز للرجل أن يمس امرأة أجنبية إلا للضرورة، كعلاج مثلا تعين ولا يوجد امرأة تعالج هذه المرأة فاضطر إلى رجل أجنبي فيجوز أن يمسها للعلاج وعلى قدر الحاجة فقط، هذه للضرورة. أما إذا وجدت امرأة تعالج فإنه لا يجوز أن تعالج عند رجل، لأن المرأة تزيل الضرورة، فلا يجوز مس الأجنبية إلا عند الضرورة. ولا فرق بين الكبيرة والصغيرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق ما بايع الكبار وترك الصغار، لا فرق، لأن هذا من أعظم أسباب الفتنة بالأجنبية، لذلك يحرم مس المرأة الأجنبية. جاء عند ابن ماجه سند لا بأس به، حسن الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أصافح النساء، يعني هذا خبر عنه يدل على التحريم، فهذا يدل على تحريم مصافحة الأجنبية. بعض الناس يقول هذه عادات، وهذه امرأة الخال امرأة العم كبيرة في السن ويحصل تزعل لو ما صافحت، ومتعودة من الصغر تصافحني وكذا، كل هذا ما يبرر، يبين لها مرة بعد المرة إلا الحديث إلا الحكم الشرعي، ولو غضبت فنثم عليها، يبين هذا حرام يا أختي، هذا ما يجوز، أنت امرأة عمي والعين وراسي، وأنت امرأة لا يشك فيك ولا محترمة مقدرة، لكن هذا حكم شرعي ما يجوز، هذا حرام، يبين لها مرة بعد المرة بالدليل النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، فإن قبلت فالحمد لله، وإلا فالإثم عليها، ولا يضره إذا غضبت، لأنه ليس بينه وبينها محرمية، وليس بينه وبينها صلة رحم ولا حقوق ولا شيء. حق الإسلام العام إذا غضبت وقاطعت فإثم عليها أحسن، يكفي الله شرها، إذا كانت شريرة تريد الشر فلا يجوز. بعض الناس يقول يعني إذا جيت من سفر قلت أهلا بابني وفالت يدينا تأخذ بالحفظ ورجال كبير ليش يا فلان؟ قالوا متعودين عايشين في بيت واحد من الصغر كأنها أمي كبيرة في السن فوق 70 يقول صاحب يعني اكسرها وكذا. قلت ايش تسوي؟ قال بطني روحها كذا روح للحمام. طيب كل مرة تجي تروح للحمام هذا مو بحل. لازم تبين لها وبين لها في غير المقابلة، لأنه إذا جاءت مندفعة وجاي من سفر وكسرتها في يعني المواجهة لا ما يجوز وكذا، ربما يكون الوقت غير مناسب والأسلوب شديد فتنكسر وصير في نفسها. لا، بين لها في وقت يكون غير وقت السلام وغير وقت المقابلة، في وقت آخر مثلا في التلفون قبل ما تأتي أو بعد ما تأتي، أو توصي أمك أو أختك تكلمها وتأتيها بالأدلة بالتي أحسن. صحيح يعني الدعوة الله تكون باللطف والرفق هذا مطلوب، ويبين لها بهدوء يعني هذا مطلوب، لكن إذا بين لها في وقت مناسب بأسلوب مناسب مع الأدلة ولم تقبل فالإثم عليها. إذا ما قبلت هل نعصي الله من أجل ألا يغضب فلان أو يزعل فلان؟ لا، دين الله ما في مجاملة، لكن عليك الأسلوب الحسن، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله بالتي أحسن، هذا هو المطلوب، أن تدعو إلى الله بالأسلوب الحسن والكلام الطيب اللين مع بيان الأدلة تبرئ ذمتك، إن قبل فالحمد لله، ما قبل فالإثم عليه. في شيء ولا؟ حتى دخلنا في السياسة الله يجزاك خير. يعني هذه حالات خاصة، يعني لو مثلا قال قائل انه جاء هذا الرئيس مع امراته وهذه مرأة عجوز شوهاء ولا يجد اي فتنة في السلام عليه، ولو لم يسلم صارت مشكلة كبيرة وربما ضر البلد بأسره، قد يقول قال هذا من باب إيش؟ من باب الضرورة ومن باب إلا أن تتقوا منهم تقى دفع الشر، يعني يقدر بقدره، لكن إذا كان ما في ضرر وهذا احتمال بعيد يبين لهم مثل ما هم يعتزون بدينهم نحن نعتز بدينه، والله ديننا يمنعنا، ليس هذا معناه أن البغض والعداوة وكذا، لا، لكن هذا ديننا يمنعنا وتعلم ديننا كذا وكذا. وهم عندهم من الأشياء المتفق عليه احترام إيش؟ احترام الأديان، صح ولا لا؟ هذه شيء موقع عليه الدول كلها احترام الأديان، فإذا بين هذا من ديننا مرة مرتين وثلاث اقتنعوا أنهم يحترمون الأنظمة ويعتبرون الدين من الأنظمة، فما في مانع يبين. لكن إذا يعني صار إما هذا وهذا فهذا ربما يكون من باب إلا أن تتقوا منهم تقى. وعن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت عروة عن بيعة النساء قالت ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، يعني بالكلام، هذا يسمى الاستثناء المنقطع، ما مست إلا أن يأخذ عليها، ليس استثناء متصلا لأن الكلام غير المصافحة والمس، هذا يسمى الاستثناء المنقطع، إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته قال اذهبي فقد بايعتك. يعني مدام ذكرنا الاستثناء المنقطع، لو قال قائل ما فائدة الاستثناء المنقطع؟ يعني كما في قوله تعالى يعني نمثل بالآية حتى يتبين المراد، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، هذا استثناء إيش؟ منقطع، لأن الموت المستثنى غير الموت المنفي، لا يذوقون فيها أي في الجنة، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، الموتة الأولى قبل الجنة، قبل دخول الجنة، فليست من المستثنى منه. يعني هذا معنى المقاطع، يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. تقول جاء القوم إلا حمارا، الحمار غير القوم، هذا معنى استثناء المنقطع، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. طيب لو قال قائل ما فائدة الاستثناء المنقطع، يعني ما هي، ماذا تفهم فائدة الاستثناء من هذه الآية لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى؟ يعني لو قال قائل لو ما استثنى أليس أحسن، يعني أيهم أفضل؟ يقول لا يذوقون فيها الموت أبدا مثلا، لو لا يذوقون فيها الموت، لكن إلا الموت الأولى ما فائدته؟ لك بعض من فائدة، قالوا هذا لتأكيد النفي، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، استثنى شيئا ليس داخلا أصلا لتأكيد النفي الذي قبل الاستثناء، لأنه لو كان فيه شيء استثنى من جنسه لذكره لأنه حق، فلما ذكر شيئا خارجا عنه يدل على إيش؟ على تأكيد الأول. واضح؟ لأن هذا يراد به تأكيد ما قبل الاستثناء. باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت. يعني هذا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وشفقة بأمته، يذكرهم هذا القيد لئلا يلتزم الإنسان ما لا يطيق. وهذا من باب يعني التأكيد، وإلا فعموم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذا عام يدخل في كل شيء. إذا بايع على الجهاد مثلا عرض له مرض فإنه معذور لأنه لا يستطيع، عرض له زمانة من عرج أو عمى أو ما شابه ذلك فهو معذور ولو بايع على الجهاد بدون استثناء، لكن هذا من باب تأكيد هذا العذر لئلا يشق الإنسان على نفسه، لأنه قد يتحرج يقول أنه مبايع فيتحامل على نفسه وجاهد مع المرض لأنه بايع صافح النبي عليه الصلاة والسلام وأكد هذا الأمر مثلا الجهاد وعرض له مرض، فقد يتحامل على نفسه مع التعب والمشقة الشديدة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يجعله في سعة يوسع له، يعني قل فيما استطعت، قل بايعك على الجهاد مثلا فيما استطعت حتى لا يشق على نفسه إذا حصل له عارض. باب بيان سن البلوغ. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، يعني لم يسمح له بالقتال لأنه صغير. وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، يعني سمح له في الجهاد، فهذا يدل على أنه يبلغ، أن الصغير يبلغ بتمام 15. قال نافع رحمه الله فقدمت على عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو يومئذ خليفة فحدثت هذا الحديث فقال إن هذا الحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن 15 سنة ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. وليس معناه أنه لا يبلغ بدون 15، لا، يبلغ بأحد ثلاث، إما بالاحتلام بالإنزال أو بإنبات الشعر الخشن حول القبل بالنسبة للذكر والأنثى، أو بتمام 15، يعني إذا تم 15 ولو لم يحتلم فهو بالغ، هذا معناه. إذا احتلم قبل 15 فهو بالغ، ولو احتلم من 13 14 حكم له بالبلوغ، قوله تعالى فإذا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا النكاح يعني أنهم صاروا من أهل النكاح والإنزال. قال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. يعني هذه أدلة تبين أن من بلغ الاحتلام الحلم يعني الاحتلام أنه يحكم ببلوغه ولو دون 15، لكن لم ينبت ولم ينزل وتم 15 فقد بلغ، يبلغ واحد من هذه الثلاث تزيد الأنثى رابع وهو الحيض، هذه علامات البلوغ. جاء عند البيهقي زيادة وحسن بعض العلماء: فلم يجزني، عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة، فلم يجزني ولم يرني بلغت. هذه صريحة، فلم يجزني ولم يرني بلغت. وثم في الثانية قال: عرض يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني زاد الحاكم ورآني بلغت. هذه تأكيد، الأولى عند البيهقي والثانية عند الحاكم، هذا تأكيد أنه لم يجزني ولم يرني بلغت، والثانية جازني ورآني بلغت. طب انبات الشعر ما دليله؟ دليله عند أبي داود في قصة بني قريظة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام عن الكشف عن مآزرهم والنظر في العورة، فمن أنبت قتلوه، يعني الشعر الأسود خشن، ومن لم ينبت جعلوه في العيال. فهذا دليل على أن الإنبات يبلغ به الصغير. لماذا اعتمد الإنبات في بني قريظة؟ لأن الحلم خفي، وكذلك 15 خفي، والمقام مقام قتل، فكيف يعرف أنه بلغ 15؟ لا يمكن أن يخبر أنه بلغ 15 لأن لا يقتل، ولا يمكن أن يخبر أنه احتلم. إذن لا يمكن الوصول إلى هذا العلم إلا بالنظر إلى العورة، هذا فيه جواز النظر للعورة عند الحاجة، فكانوا ينظرون في قبله، يكشفون مئزره ينظرون في قبله، إن وجدوا الشعر الأسود قتلوه، وإن لم يجدوه تركوه في العيال صار سبيا. باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، يعني مخافة أن يهينه العدو، يعني يمزق المصحف أو يضعه في النجاسات أو يدوس عليه أو ما شابه ذلك من أنواع الإهانة. هذا في تعريض المصحف، تعريض للمصحف للإهانة. أما إذا أمن العدو فلا حرج، إذا كان في معاهدات فلا حرج، يعني بلاد الغرب وهي بلاد كافرة فيها المصاحف منتشرة في كل مكان، مراكز إسلامية في كثير من الأماكن توجد المصاحف في جميع بلدان العالم بلا نكير لوجود المعاهدات، والغالب أنهم لا يتعرضون للمصحف، لأن من ضمن المعاهدات احترام الأديان، هذه من المعاهدات متفق عليه بين الدول احترام الأديان، فكل دولة تحترم دين الأخرى ولا تعتدي على شيء من شعائرها. فلذلك تجد المصاحف في كل في روسيا، في أوروبا، في أمريكا، في الصين، في جميع بلاد العالم مصاحف منتشرة بلا نكيل لوجود المسلمين في تلك البلاد مع الأمن من إهانة العدو للقرآن. هل يجوز أن يعطى الكافر مصحفا من أجل أن يتعلم الإسلام إذا رغب في الإسلام؟ نقول يعطى ترجمة، ولو كان في مصحف العربي في ترجمة في الهامش فلا حرج أن يعطى، إذا يعني رجي إسلامه يعطى ترجمة بلغته من أجل أن يقرأ ولعله أن يسلم، ما في مانع. هذا الإنسان يرجى إسلامه ويوثق به، ألا يهين المصحف، إنما يريد أن يقرأ المعاني بلغته يستفيد فلا حرج أن يعطى نسخة من القرآن من أجل يقرأ ويستفيد. هذا معروف، يعني يعطى بعض الكفار نسخة من القرآن المترجم، لأن العربي ما يستفيد، إذا كان غير عربي ما يستفيد منه، فيعطى نسخة مترجمة في اللغة التي يعرف. وكذلك كتابة بعض الآيات للكفار عموما لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى هرقل وكتب الآية: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينه وبينكم الآية، كتب في كتاب في الكتاب الذي أرسله إلى هرقل. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو. السفر إلى بلاد الكفار الذي بينه وبينهم صلح وعهد هذا جائز، لأن العهد يقتضي احترام شعائر الدين. أما بلد ليس بين المسلمين وأهلها صلح، يعني في الجهاد، هذا فيه تفصيل. إذا كان جيش المسلمين قويا، جيش كثير وقوي، ويؤمن أن ينتصر الكفار على الجيش بأكمله ويستبيحوه ويستولوا على ما فيه من المصاحف، فلا حرج أن يحملوا معهم في الأسفار، لأنه قد يحتاج إنسان إلى قراءة ومراجعة أو حفظ من المصحف، فلا حرج إذا أمن أن يناله العدو. إذا كان الجيش قليلا ويخشى أن يكسر بأكمله فإنه لا يجوز أخذه، أن النبي عليه الصلاة والسلام علل بهذه العلة: مخافة أن يناله العدو. فإذا أمن من نيل العدو له فلا حرج أن يؤخذ. نقف على المسابقة، وفق الله الجميع ما أحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.